أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل، وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا، وفي بعض النسخ ضبطا مبينا، من عارف بأسبابه، والأول أصح طبعا. فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. هذا ما يختص بمباحث الجرح والتعديل من النخبة. طبعا الكلام عليها لابد أن يكون في مصنفات خاصة كالرفع والتكميل وغيرها من الكتب التي يعني تكلمت في هذا الباب، لكن دعونا نمر مرورا سريعا على هذه المباحث وغيرها. طبعا هذا العلم من أجل العلوم، علم الجرح والتعديل هذا من أجل علوم الشريعة، ولا يقوى عليه إلا أهل التقوى والورع وأصحاب الهمم العالية، ومن حصلوا المتون أولا ثم بعد ذلك خاضوا في هذا الباب الكبير. وحده علم يبحث في أحوال الرواة من حيث القبول والرد، هل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة، وهو مشروع بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق علماء الجرح والتعديل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشير، فجرح ووثق. قال عبد الله رجل إيه؟ رجل صالح، عبد الله بن عمر، فجرح النبي صلى الله عليه وسلم ووثق عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون كما قال السخاوي على جوازه، بل عد من واجبات الدين، من واجبات الدين. قال شعبة لأصحابه: تعالوا نغتاب في الله ساعة، تعالوا نغتاب في الله ساعة. وقيل لابن علي: ما تقول في فلان؟ قال: فيه وفيه. فقال الرجل: تغتاب؟ قال: اسكت، هو نصح وليس بيه وليس بغيب. اتفق الناس على هذا. لكن كما قيل الجرح والتعديل هذا حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أهل الجرح والتعديل، وقف على حافتها. فإذا كان الإنسان يجرح بكلمة فلا يحل لك أن تقول إيه؟ كلمتان، لا يجوز لك هذا، وإنما هي كلمة واحدة يضعف بها، لأن الأصل صيانة عرض المسلم، وليس الأصل انتهاك حرمة الإيه؟ حرمة المسلم. ثم الإنسان إذا جرح إنما يجرح بما يسقط علمه وروايته، ولا شأن لنا بذاته. فلا يقال فلان يفعل يزني ويفعل وكذا، لا، ليس لنا شأن به، وإنما الأصل أن يستر. لكن فلان لا تأخذ منه العلم فإنه فاسق، بيفعل إيه؟ أنا أعلم أنه يزني ويسرق وقتل وفعل وفعل وفعل، أنتقي أقل شيء يسقط به أمام الناس، يسرق مثلا، سرق، فعدالته ساقطة وضبطه كذا، يبقى يسقط بكلمة واحدة. فالأصل صيانة العرض وليس انتهاكه، فهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما صاحبنا هذا الذي هو جارح ومعدل ففيه شروط، لابد أن يكون هو أولا عدل. يقول فلان هذا ثقة، بعض الناس تراهم في عصرنا أصلا هو مجروح ويتكلم في الناس، هو ليس بعدل أصلا، فلا بد أن يكون عدلا أولا، ثم لا بد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. هذا شروط مين يا إخواني؟ الجارح والمعدل، اللي هيقول ده ثقة وده ضعيف. لا بد أولا أن يكون عدلا، ثانيا عالما بأسباب الجرح والتعديل، ثالثا يقظ وليس بمغفل، فيجرح بما ليس بجارح، ويوثق بطول اللحية، فإذا رأى لحيته طويلة وثقه، وإذا رآها قليلة ضعفه. هذا ليس بيقظ، صحيح أم لا؟ ثم الإنصاف، لابد أن يكون منصفا في من يزكي، فلا يزكي من يحب، يثني على من يحب، ويسكت أو يزم أو يغمز من يكره أو من يخالف منهجه أو نحو ذلك. هذا ليس بإنصاف، ليس بإنصاف. ولهذا علماء الجرح والتعديل ضربوا في الإنصاف الغاية. علي بن المديني يسأل عن أبيه فيسكت، ثم يسأل عليه مرة سنة يقول لا مفر، أبي ضعيف، أبي ضعيف. يسأل الإمام أبو داود سجستاني صاحب السنة عن ابنه ابن أبي داود، فقول ابن هذا كذاب ويضعف، مع أن ابن أبي داود ثقة، إمام له المصحف، له كتاب المصاحف، وله له كتب، وهو ثقة. فالعلماء اعتذروا وقالوا لعل هذا كان وهو وهو صغير، فكان أبو داود لا يرضى ويقول هذا هذا كذاب. مثلا عندنا جرير بن عبد الحميد الضبي سئل عن أخيه أنس، فقال أخي أنس هذا يكذب في حديث الناس، لا تأخذه لا تأخذه عنه، فما كانت تأخذهم في الله لومة لائم، أبوه أخوه هذا صيانة لدين الله تبارك وتعالى. هذا الجارح والمعدل. طيب كيف يثبت أصلا الجرح والتعديل؟ اختلف العلماء في ثبوت الجرح والتعديل، هل يشترط فيه العدد؟ يعني لابد أن يزكي رجل واثنين وثلاث أم تكفي التزكية واحدة؟ فأغلب الفقهاء يقولون لا تقبل، يعني لا 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 نأخذ بجرح أو بتعديل راوي إلا أن يزكيه راويان أو يجرحه راويان. وابن الصلاح شهر مذهب وهو الاكتفاء بواحد فقط، وهو ما قاله الحافظ ابن حجر. على تفصيل قول الحافظ ابن حجر يكون قوله مثل قول ابن الصلاح، لا خلاف بينهما إلا في تفصيل. فالعدد غير مشترط في الرواية، فكيف يكون مشترط في التزكية؟ هل يشترط في الحديث أن يروى عن رجل واثنين وثلاث، ولا ممكن الغريب؟ ممكن غريب. فكذلك الجرح والتعديل يثبت برواية، هذا هو المذهب المشهور. فعندنا عدالة وعندنا ضبط. فإذا كان الراوي عدل وضابط زكي وأصبح ثقة، والعدالة مراتب والضبط مراتب، صحيح أم لا؟ ممكن تقول العدالة مراتب إزاي؟ في راوي دين وفي واحد زاهد، مش بتسمع كده في الجرح والتعديل؟ ثقة زاهد، ما هي دي مرتبة فين؟ في العدالة، مرتبة في العدالة. وكذلك في الضبط، في واحد حافظ وفي أمير المؤمنين. بالنسبة إلى العدالة، احنا ذكرنا قبل ذلك أن العدل هذا لابد أن يكون أولا مسلم، ثانيا لابد أن يكون بالغ، وده شرط في الأداء وليس في التحمل، لكن يعني في الجملة كده ممكن نقول البلوغ شرط، ثم العقل فلا نقبل من مجنون، ثم السلامة من الفسق، ثم السلامة من خوارم المروءة. فإذا اجتمعت الخمسة صار الإنسان عندي عدلا. ثم هذه العدالة كيف تثبت؟ تثبت بأحد أمرين، إما أن تثبت بالاستفاضة كأحمد بن حنبل والشافعي. يعني دلوقتي ابحث يا أخي شوف أحمد بن حنبل ثقة ولا صدوق ولا تقول لي ابحث عن البخاري، ابحث هل هو ثقة أم ضعيف. استفاض الأمر، ابحث أبو بكر صحابي ولا مش صحابي، ما تبحث لنا كده يمكن مسألة فيها خلاف، هل تفعل هذا؟ لماذا؟ ثبتت الصحبة بالاستفاضة، ثبتت العدالة بالاستفاضة، ثم بالتزكية، ثم بالتزكية. والعلماء اختلفوا بكم تثبت التزكية، هل براويان أم براوي؟ فالحافظ ابن حجر يرجح أن التزكية يكتفي فيها راوي واحد فقط، يعني إذا قال فلان لم نجد في شيخ من الشيوخ في راوي من الرواة إلا تزكية رجل واحد فهو إيه؟ فهو ثقة، خلاص ثبتت الإيه؟ العدالة بالنسبة إليه. وابن الصلاح يقول لا يقبل فيه إلا تزكية من إيه؟ من اثنين. قال ابن الصلاح عدالة الراوي طارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته. اثنين، أبو عبيد يرى أنها لا تثبت إلا بثلاث، وعنده حديث استدل بحديث في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة قال إيه؟ إن مسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، الحديث الطويل، وفيها ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أصحاب العقول يشهد له إلى آخره، يبقى ثلاثة. والحافظ ابن حجر أجاب عنها قال هذا باب في الشهادة وليس هو باب إيه؟ تزكية، هذا ليس باب تزكية وإنما هو باب إيه؟ شهادة، فتغايرا. هكذا أجاب الحافظ. وينسب لابن عبد البر أن كل حامل علم ما لم تظهر يظهر جرحه فهو إيه؟ فهو عدل، فهو ثقة. يقول ابن الصلاح وفيما قاله ابن عبد البر اتساع غير مرضي، فيه اتساع أن أي حامل علمها ثقة، طب ما من الناس من حمل علما وإذ به ضعيف. وكذا رده البلقيني والعراقي. وطبعا قول الحافظ لا بأس به قوي، لكن هذا كله تنظير، والأمر العملي يختلف عن إيه؟ عن مثل هذا، لكن كقاعدة عامة لا بأس. كذلك العبد إذا زكى، المولى، المرأة، كل هذا جائز لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل تزكية من؟ بريرة لعائشة، فقبل كلام امرأة. نعم، وهذا بالنسبة إلى العدالة. والضبط كذلك، الضبط لابد في الضابط، يشترط في الضابط أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، أن يكون ضابطا، أن يكون عالما بما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى، هذه أشياء معتبرة فيه. وإثبات الضبط هذا لا يعرف إلا بطريقتين، أن نقول هذا الراوي ضابط أم لا يعرف بكم؟ بطريقتين. الطريقة الأولى هي اعتبار رواياته، أن نعتبر رواياته بروايات الثقات فننظر هل هذا الراوي ثقة أم لا، كما كان يفعل العلماء، علماء الجرح والتعديل كيحيى ابن معين. جاء يحيى بعض الرواة قال يحيى ما كيف أنا عندك؟ قال أنت ثقة. قال كيف عرفت أني ثقة؟ قال اعتبرنا رواياتك بروايات الثقات فوجدناك توافق الثقات فعلمنا أنك إيه؟ ثقة. إحنا في مجلس واحد، حضرت 100 مجلس مثل هذا، نأخذ رواياتك 100 اللي أنت بترويها ونعرضها على الجلوس، على روايات الجلوس، فإن وافقتهم فأنت إيه؟ ضابط، وإن خالفتهم فأنت ضعيف، خلاص قضي الأمر. هذه الأولى. ثم بتنصيص عالم من العلماء على أن فلان هذا ضابط، هذا بالنسبة للعدالة وبالنسبة للضبط. والتزكية الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل صنف فيها مصنفات كثيرة، لكن في لما تكلموا عليها قالوا طبعا فيه مراتب القبول ومراتب الرد، فمراتب القبول من أعلاها ما دل على مبالغة في التوثيق، أمير المؤمنين لا يسأل عن مثله، أوثق الناس، ثقة ثقة، هذه أعلى مراتب. ثم ثقة، ثقة مأمون، سبت ونحو ذلك. ثم صدوق لا بأس به، صالح، صويلح، مقارب. ومراتب التجريح من ألينها لين الحديث، فيه نظر، فيه ضعف، تعرف وتنكر، فيه مقال ليس بالقوي، ثم بعد ذلك شديدة جدا، مطروح، ساقط ضعيف، ثم بعد ذلك كذاب دجال متهم. هذه مراتب كثيرة معروفة وتكلم عليها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل قليل وليس بكثير، بدليل أنك تستطيع أن تحصرهم، صحيح أم لا؟ بعكس الفقهاء لا تستطيع أن تحصر فقهاء كثير جدا. فعلماء الجرح والتعديل منهم من يوصف بالشدة، ومنهم من يوصف بالإيه؟ بالتساهل، ومنهم المعتدل. فدائما ما تسمع أبو حاتم الرازي، النسائي، ابن معين، يحيى الفطان، ابن حبان، ها يقول هؤلاء من المتشددين، ثم يعدون في المتساهلين الإمام الترمذي، ها الحاكم، ثم يعد في المعتدلين الإمام أحمد، أبو زرعة، البخاري، ابن عدي، وبعضهم يضع ابن عدي في المتساهلين. حتى لو سلمنا بمثل هذا التساهل فلا يعني وصف إمام بتشدد أن تهدر أقواله، ولا يعني وصف إمام بالتساهل أن تهدر أقواله، ولا بالاعتدال فتعتمد أقواله، وإنما يعتبر بمثل هذا. فمثلا تجد راوي من الرواة الكل على توثيقه إلا أبو حاتم، هنا تعمل هذه الإيه؟ تعمل هذه القاعدة، كل الناس بيوثقوه إلا من؟ أبو حاتم الرازي. هنا تعمل هذه القاعدة، تقول لا نقبل كلام أبو حاتم، لماذا؟ لأنه متشدد في الرجال، لكن كل الناس بتضعفه وأبو حاتم بتضعفه، لا نقبل كلام أبو حاتم لأنه متشدد في الرجال، ها؟ ما القيمة في هذا؟ أو أبو حاتم متشدد في الرجال لا تأخذه بأقواله، من قال لك هذا؟ كتاب الجرح والتعديل ده إيه؟ مبناه على ماذا؟ مفهوم؟ يبقى تعمل هذه القاعدة في المتشددين والمتساهلين عند إيه؟ عند هذا الأمر. على إن الأمر في بعض هؤلاء الأئمة ليس بهذه الصورة، فالترمذي يقولون متساهل ليه؟ عشان بيحسن أحاديث ضعيفة، مع إن الحسن ليس كالحسن. الحسن الذي يقصده الإمام الترمذي ليس الحسن الذي يقصدونه، فهم يرمونه بالتساهل لسوء فهم عندهم. يرمون الحاكم بالتساهل لماذا؟ للمستدرك. طب هل التساهل منوط بالحاكم كالحاكم ولا بالمستدرك؟ لا، أنطه بالمستدرك ولا تنطه بليه؟ بالحاكم. ثم ابن حبان متساهل في توثيق للمجاهيل، طيب يبقى هو متساهل في المجاهيل بس، ولا إذا وثق رجل أيضا متساهل؟ شايف الأمر؟ الأمر فيه نقاش عريض، ولهذا الكلام المطلق لا يصلح في مثل هذا، وإنما هو التحرير لهذه القضايا. هناك مسائل في الجرح والتعديل نمر عليها، منها مثلا قول الراوي حدثنا الثقة، هل هذا توثيق له أم لا؟ اختلف فيها الناس على مذهبين، فمنهم من قال لا تقبل، لا يقبل هذا التوثيق، حدثنا الثقة يبقى فلان ده ثقة أم لا، ها على مذهبين. فمنهم ما يقول لا تقبل، لا يقبل هذا التوثيق، ده قول الخطيب وابن الصلاح والذهبي. ومنهم من يقول يقبل مطلقا إذا كان الإمام مجتهد، وإلا فلا. وهذا يختاره السيوطي ومن الفقهاء الجويني وغيرهم. وطبعا الثقة هذا الصواب، يعني أنه لا تقبل، حدثنا الثقة، هل هذا الراوي نقبله مطلقا حتى إن لم نعلمه؟ الصحيح أننا لا نقبله إلا إذا علمناه، لأنه من الممكن يكون فيه نوع جرح أو ثقة عنده. رواية الثقة عمن سماه تزكية أم لا؟ مالك يروي عن فلان، فلان ده ضعيف، طيب يبقى ينفع نقول مالك يوثقه لأن مالك روى عنه على أقوال ليس بتوثيق، وهذا قول ابن الصلاح والنووي السيوطي. ومنهم من قال هو توثيق، ومنهم من قال إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. مسائل كثيرة جدا في علم الجرح والتعديل، وإن كان طبعا أنه ليس الصحيح أنه ليس بتعديل. كان الشعب يقول حدثنا الحارس وأشهد بالله أنه كذاب، شيء يعني يقول حدثنا يروي عنه، فكيف يكون فكيف يكون تزكية له؟ هل أخذ الأجرة على الحديث جارح للراوي؟ ها ممكن يقيس عليه الان ياخد ايه يقول لك اديك اجازه هات 100 جنيه واديك ايه واديك اسناد ماشي ممكن فيها دي. الامام احمد يقول لا تقبل روايته من اخذ مال على الايه على الحديث هذا لا تقبل روايته هذا قول احمد واسحاق وابو حاتم ومن العلماء وهو قول أبو نعيم الفضل بن دكين والبغوي وعفان بن مسلم قال يجوز بشرط أن يحتاج يعني يكون صاحب إيه؟ صاحب حاجة كويس وكان بعض المحدثين يأخذ على الإيه؟ على الشعر وغيره ولا يأخذ على السنة يعني تيجي تسمع شعر تسمع حاجات يأخذ منك فلوس لكن تيجي إيه؟ تسمع سنة أحاديث لا يقبل لا يقبل مالا حتى لا يجرح مفهوم يا إخوان ومن المباحث المهمة أيضا التي نمر عليها هناك عبارات خاصة ببعض الأئمة زي مثلا يحيى بن معين إذا قال ليس بشيء ليس بشيء ذكر القطان الفاسي أن مراد ابن معين من قوله ليس بشيء يعني قليل الحديث أحاديثه إيه؟ قليل تسمع ليس بشيء يبقى إيه؟ ضعيف خلاص هو لا يقصد هذا قول ابن معين لا بأس به يعني ثقة لا بأس به تساوي مع إنها في الأصل لا بأس به دي مرتبة أدنى من ليه من الثقة قوله يكتب حديثه خلاص ده جوز القنطرة صح كده يكتب حديثه عنده يعني ضعيف ها يكتب حديثه خلاص هذا رواه ضعيف قال الذهبي في الميزان أنه يقصد أن هذا رجل من جملة الضعفاء فاكتب حديثه للاعتبار لو يصلح الاعتبار أو لا نعم ولما الشيخ المعلم اليماني هزم الفوائد قال ربما أطلق يحيى بن معين ثقة على بعض الرواة هذه قالها المعلم اليماني رحمه الله وهو من أئمة هذا الباب قال ربما أطلق ثقة ولا يريد أكثر من أن هذا الراوي لا يتعمد الكذب ربما أطلق ثقة على ويقصد إيه؟ هذا الراوي لا يتعمد ليه؟ لا يتعمد الكذب أحمد بن حنبل كذا وكذا قال فيه أحمد إيه؟ كذا وكذا إيه كذا وكذا يقصد بها كما قال الذهبي بالاستقراء أنه لين أنه إيه لين فيه نظر سكتوا عنه عند البخاري قال العراقي هاتان العبارتان يقولهما البخاري في من تركوا حديثه فيه نظر سكتوا عنه يبدأ متروك لا يكتب حديثه أصلا أبو حاتم الرازي إذا قال مجهول إذا قال مجهول يعني لا يعرفه مجهول دلوقتي بعض الناس يقول أبو حاتم متساهل في التجهيل يجهل الناس احذر من تجهيل أبو حاتم كويس وأبو حاتم رضي يقول فلان ابن فلان بدري بدري صحابي بدري من أهل بدر مجهول كيف مجهول يعني لا أعلم أخباره ما عرفش سافر فين راح جه منين نزل فين مين اللي روى عنه مجهول بالنسبة لا أعرف بس لا يقصد أكثر من عارف مجهول هذه أخذت منه خراب السنة ونصف ولا سنتين أخرجت كل ما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ممن قال فيهم إيه؟ أبو حاتم مجهول ثم درستهم جميعا وإذ بأبي حاتم الرازي لا يقصد إيه؟ لا يقصد الجهالة التي نعنيها نحن هو يطلق مجهول على مجهول العين وعلى مجهول الحال وعلى المسطور وعلى من لم يعرف إيه؟ أخباره لا يعرف أخباره مفهوم؟ وهذا الكلام موجود ولهذا سمعت هذا من بعض مشايخنا قال لا تعبأوا بتجهيلات أبو حاتم الرازي فإنه يجهل الثقات فهذه حقيقة لم تأخذ إيه؟ لم تدخل رأس حكاية أنه أبو حاتم مع قدر أبو حاتم كيف يجهل يعني أبو حاتم ممكن يقول شيء آخر غير أنه يجهل الرواة صح ما هو يجهل الثقات يبقى هو ما عرفهمش ولا لا فصعب جدا يبقى أبو حاتم معرفش ليه معرفش يبقى أبو حاتم ليه بقى وهو صح ولا أهدين نقول أبو حاتم ما جرحه التعديل وفي الآخر مش عارف الرواة فبيجهلهم وهم صفات فدي طبعا ما تخشش الدماغ خالص ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. قال المعلمي: هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده أرجو أن لا يتعمد الكذب. دايما كلمات الأئمة اجعل إمام جرح وتعديل يفسرها لك استقراء، هذه أجود. دايما الذهبي يقول لك هذه الكلمة استقراء بتفيد كذا، هذه امسكها كده واكتبها بماء الذهب، لأن صعب أن أنت تستقرئ كل هذه الكلمة من إمام. رضيء المذهب، الجزجاني لو قال لك رضيء المذهب يعني إيه؟ ها؟ يتشيع. وطبعا الجزجاني هذا لا عبرة بحطه على أهل الكوفة، يجرح كوفي ها؟ لا شأن لك به، لأنه رجل يجرح الشيعة كلهم يعني. الذهبي إذا قال مجهول ولم يسنده فيقصد به ما قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل. طيب، دائما تسمع يروي المناكير، وفي حديثه مناكير، في فرق بينهم، يروي المناكير في حديثه مناكير. الأولى تقال في الذي يروي ما سمعه فيما نكارته لا ذنب لها، لا ذنب للنكارة فيه، يعني هذه النكارة ليست منه وإنما هو يرويها. أما الثانية فهذا ضعيف، راوي ضعيف، النكارة منه هو وليس من إيه؟ من غيره. طيب، يقول الحافظ: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبي أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. كل هذه صور. الكنى تعرف مثلا قتادة بن دعام، أبو الخطاب، ها، كتيبة بن سعيد، أبو رجاء. معرفة أسماء أصحاب الكنى، فلان معروف بكنيته أبو عاصم النبيل، تبقى عارف اللي اسمه إيه؟ الضحاك ابن مخلد الشيبان، ها؟ مثلا أبو جمرة، ها؟ نصر بن عمران، تبقى عارف أسماءهم. ومن المهم أيضا معرفة من اسمه كنيته، تبقى عارف أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصار، اسمه كنيته، هذه هامة. أبو عبيدة ابن عبد الله ابن إيه؟ ابن مسعود. طيب، أيضا معرفة من اختلف في كنيته، عيسى بن موسى القرشي، أبو محمد ولا أبو موسى، غالب ابن سليمان، أبو صالح أو أبو سلمة، في خلاف في كناهم. ومن المهم أيضا معرفة من كثرت نعوته أو من كثرت كناه، زي ابن جريج عبد الملك يكنى بأبي الوليد ويكنى بأبي خالد وليس بمشهور بكلا بكلا كنيتين. أيضا معرفة من كسرت نعوته أو من وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم إيه؟ اسم زي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق. طبعا إيه قيمة ده؟ ممكن يحدث لبس في الأسانيد بسبب هذا. أبو إسحاق، ها، محمد ابن إسحاق، ممكن تجعلها أنت إسحاق ابن إبراهيم ابن إسحاق كلها. أيضا معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، أبو أيوب الأنصاري، ها، وأم أيوب، أيضا صحابيان. من وافق اسمه أو من وافق، نعم، اسم شيخه اسم أبيه، هذه هامة. الربيع ابن أنس عن أنس، ممكن يحدث إيه؟ يبقى الربيع ابن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث مرسل بسبب أنك لا تعلم أن صاحبنا الربيع ابن أنس يروي شيخه اسمه نفس اسم إيه؟ أبيه، فلا يحدث اللبس حينها. وهذه من دقائق من درع في مثل هذا يبرع في علم العلل، لأن العلة تأتي من مثل إيه؟ الإشكالات تأتي من مثل هذا. فالعالم العارف بمثل هذه الأشياء حسبة لله لا ليفتخر بعلمها ويحفظها وإن صلحت نيته في حفظ هذا فتح الله عز وجل عليه في باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت له الأخطاء ونحو ذلك إن صلحت النية. معرفة من؟ نعم، منها مثلا معرفة من نسب إلى غير أبيه، المقداد بن الأسود، الأسود هذا الأسود الزوري هو اسمه المقداد بن عمرو ابن علية، نسب إلى أمه هو إسماعيل ابن إبراهيم. من نسب إلى غير ما سبق، نسب إلى حزاء أو نسب إلى عاهة أعمش أعرج، مفهوم؟ أو نسب إلى غير مظانه كأبي مسعود البدري، هو ليس من أهل بدر إنما نزل نزل بدرا فنسب لها. من يتفق اسمه واسم أبيه مع اسم جده زي مين؟ يقولون أبو اليمان الكندي زيد بن الحسين بن زيد بن الحسين بن زيد بن الحسين، ها؟ هكذا. كان عندي صديق اسمه محمود محمد محمود محمد محمود محمد، تخيل أربعة وثلاثة محمود ثلاثة محمد، ماشي؟ يعني اسمه كده أو اثنين أو أربعة حاجة كده. طيب، ومن يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه كعمران عن عمران عن عمران، شايف ده اسناد ده، ها؟ عمران عن عمران عن عمران، عمران الأول ها أبو رجاء العطاردي المعروف بالقصير عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث الصحابي عمران بن الحسين، شايف؟ أو سليمان عن سليمان عن سليمان، سليمان الأول هذا ها الطبراني حسن، وسليمان الآخر الواسطي، والثالث دمشق، سليمان عن سليمان عن سليمان، شايف؟ وكذلك من الصور النادرة التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه والراوي عنه. البخاري تلميذه مسلم وشيخه مسلم بن إبراهيم، شايف؟ يروي عنه مسلم بن الحجاج وهو يروي عن مسلم ابن إبراهيم، شايف؟ أيضا ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، الأعلى ابن عروة والأدنى الصنعاني. قال الحافظ: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة أو إلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق وبالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات. طبعا معرفة الأسماء المجردة والمفردة، هو يقصد بالمجردة والمفردة كما قال بعض المحشين زي مثل صدغي مثلا، لا يوجد راوي اسمه صدغي إلا واحد، ها؟ صدغي هذا ابن سنان، أو مثل يقولون في صندر راوي اسمه صندر، لا يوجد الأسماء مفردة لا يوجد غيرها، شايف؟ صندر ها صدغي ونحوه مثل هذه الأشياء. ويدخل أيضا في الأسماء المجردة والمفردة الكتب التي صنفت بغير شرط أو بشرط، فيذكرون الثقات كالثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ للبخاري كبير وأوسط، وهكذا. هذه أسماء أيضا تذكر فيها الأسماء ولا تختص بكتاب بعينه. معرفة الكنى المجردة يعني العارية عن الإيه؟ عن الخصوصية المجردة، نعم، أو يعني لها خاصية كمثلا إيه؟ كأبي بطن مثلا، أو كزين في كنى مخصوصة لا يوجد أحد يسمى بأبي بطن غير واحد مثلا، فهذه كنية واحدة تحفظ لفلان ابن فلان، كويس؟ وكذلك النسبة إلى القبائل أو إلى الخياط وهذا الذي نزل دمشق وهذا الذي نزل بغداد ونحو ذلك، ما أهمية هذه الأشياء؟ قد يتميز بها بعض الرواة، قد يختلط راويان ويكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فنميز بينهما بنسبة نزولهما. أيضا من المهم معرفة الإخوة والأخوات حتى لا يقع التباس من الصحابة، مثلا عمر وزيد بن الخطاب، عندنا عبد الله وعبيد الله بن مسعود، عندنا عائلة ابن سيرين، يحيى بن سيرين وأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة، كل هؤلاء من الإخوة. وعلي بن المديني له كتاب مجلد مطبوع، علي بن المديني الرواة من الإخوة والأخوات، معروف ومطبوع. قال: ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهر التعريف أو ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. طبعا آداب طالب العلم، آداب المحدث، أولا لابد أن يحسن النية وأن يكون صحيح النية مخلص لله تبارك وتعالى، كما قال ابن الصلاح: علم الحديث هذا علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر سيء الأخلاق ومشين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة والتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فالإنسان لابد أن يحسن النية في هذا، وليس المقصد هو التصدر وأن يكون في قلبه من الكراهية كراهية أن ينتصب إلى الناس، كأنه يكره أن ينتصب كما يكره أن ينتصب أمام النار، لأن التصدر هذا بلية. الإنسان ليس كل أحد يحسن هذا، والإنسان يتكلف للناس، ليس صلاتك أمام الناس كصلاتك وحدك، من يقوى على هذا وتصدرك وتجملك ومن يحسن مثل هذا؟ لا يحسنه إلا من وفق، نسأل الله عز وجل التيسير والنية الصالحة لنا ولكم. وأن يجلس للتحديث عند التأهل والاحتياج، ولا يجلس إن كان هناك من هو أولى منه، يعني من قام مقامك فدع، دع هذا الأمر، فإذا كنت تستطيع أن تحل على غيرك فافعل وفر من هذا، يعني فرار، فإن السلامة في مثل هذا. لكن إن كنت ترى أنك تأثم إن جلست في بيتك فيحرم عليك حينها إلا إلا التقدم والسير. وليس الأمر منوط بحد معين في العلم، وليس الأمر منوط بسن معين، فالإمام مالك جلس وهو ابن 17 سنة، والإمام الشافعي يتصدر للناس وهو صغير، لا إشكال في هذا، فقد تصدر أئمة كسر وهم في صغرهم. وألا يحدث وهو بحضرة من هو أولى منه، لو في شيخ أجود منك في هذا الباب دع له المجال ولا تتصدر في حضوره، فإن هذا من سوء الأدب. يقولون أيضا: ينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلاده أو غيره بإسناد عالي أو علم نافع أن يشير الناس له، يعني تقول: فلان اذهبوا إليه فهذا فيه خير احضروا له، أو اسمعوا فلان، أو اقرأوا كتب فلان، ولا تبخل على الناس بمثل هذه الأشياء. ويقولون أيضا: ينبغي للمحدث وللشيخ أن ألا يمتنع من تحديث أحد لظهور سوء نيته، يعني إذا كان الطالب أمامك عنده شيء من سوء النية ظاهرة أمامه لفخره بحفظه أو فخره بهمته أو نحو ذلك مما ينضح به فيه، عليك أن تصبر عليه. وكما قال معمر، كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيقبل عليه العلم حتى يكون لله. وأنا ما أظن، وكما قال بعض السلف، قالها السلف من قبل، أنه قليل من طلب العلم ابتداء لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما طلبناه لغير الله كما قال بعض السلف، ثم جاءت بعد النية إن وفق الله عز وجل وصلح. فطالب العلم يتحرى نيته، وكذلك من قام على تعليم الناس ونحوه لا بد أن يعظهم في هذا الباب، وأن يكون المحدث حريصا على نشر العلم وإفادته، ولا يبخل به ولا يبخل بما عنده من فوائد، وأن يقلد كما قال ابن الصلاح مالك في هذا. إذا حضر مجلس السماع كان مالك يتوضأ ويلبس أجود ثيابه ويتعطر ويقول أفعل هذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك طالب العلم على قدر الهيبة التي يجدها في صدره لمثل هذه المجالس، على قدر ما يؤتى ويفتح عليه فيها. فإذا كان عندك من الاحترام ومن التوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي مثلا المجلس متأخر، أن تكون تجلس متوضئا متطهرا في أجمل حلة، تتأدب حال سماعك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشغل بغيره. نرى البعض مثلا قد يترك من أجل الجوال يرد عليه، أو مثلا يذهب إلى آخر المسجد يجلس، أو يذهب هنا وهنا. لا تشغل بحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الهيبة له عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا من الخشية، من خشية الإنسان، وأن هذا من الدين ومن الورع أن يتقي الله الإنسان، ويعني وهو بحضرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عنده من الورع، وكأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي يتحدث ما استطعت أن تنتصب قائما أو تذهب أو تجيء، فهذا مثله. أيضا أن يقبل، يقولون أن يقبل على طلابه جميعا ولا يخص أحد، يعني وهو في الحلقة لا يأتي إلى واحد فقط يثني عليه ويحبه ثم يهجر بقية الايه، فإن هذا كما يقولون يعني قد يورث لبعضهم يعني كراهية للشيخ أو نحو ذلك. يقولون أن يقعد لمجلس الإملاء، يعقد مجالس الإملاء، يعني زي مقارئ السنة اللي احنا بنفعلها دي، لابد أن يكون هناك مقارئ للسنة، كهذه سنة هجرت ثم أحياها الحافظ العراقي ثم أحياها الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي وظلت ثم ماتت ثم أحيت بفضل الله في أعصارنا مرة ثانية بعدما كانت هجرت قرون، أكثر من قرن هجرت ثم عادت بفضل الله في أعصارنا. فعليك أن يكون من مجالسك مجلس للسماع، لسماع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كنت ممن يتصدر للناس، كن في مسجدك مجلس لقراءة السنة على الناس فقط، فهذا من الخير الذي لابد أن يعقده المحدث. يقولون أن يتكلموا على المستملي القارئ بقى، ويقالوا لابد أن ينتقي قارئا جيدا، وأن يكون فصيح اللسان جيدا منطق، وأن يكون حسن المخرج، وأن يكون يعني حسن الإملاء ونحو ذلك، في كلام طويل هنا. وأما بالنسبة إلى طالب العلم فلابد أولا النية، وأن يحذر أن يتخذ هذا العلم وسيلة لشيء مهما كان هذا الشيء، وسيلة للتصدر، وسيلة للاكتساب الارتزاق، وسيلة للرياسة، وسيلة لاحترام الناس، يريد العلم ليحترم، وقد احترم خلاص ليس لك عند الله أجر، فلا تريد من وراء هذا العلم إلا وجه الله تبارك وتعالى فقط. لا أتعلم إلا لمرضات الله، لا تخالط هذه النية شيء، ولا أنصح طالب علم مبتدئ أن يضيف إلى هذه النية نوايا أخرى كتعليم الناس ونحو ذلك، فإنه في البداية لا يحسنها، هذا مشاهد، وإنما يقع في نفسه وهو متصدر بين الناس، فإذا حفظ مسألة تصور في ذهنه وهو يفتي بها، أو فلان جاء فسأله فأجابه فسدت نيته خلاص قضي الأمر. طالب العلم يتتبع نيته وينظر لماذا أطلب، لماذا أحفظ، لماذا أفعل، ثم بعد الانتهاء من الحفظ والمذاكرة والحضور هل اقتربت، سل هل اقتربت الآن أم ابتعدت، هل هذا خير لي أم شر، كما قالت أم سفيان يا بني اذهب فاطلب الحديث ثم أتيني، ذهب طلب ثم جاء، هل تجد في نفسك زيادة، هل تجد في نفسك زيادة، إن وجدت زيادة فأكمل وإلا فلا تتعب نفسك. إذا كنت لما بدأت تحضر العلم بدأت تعمل بالسنة وقيام الليل زاد وورد زاد والأذكار زادت، لا ده أنا لما بدأت أطلب علم تركت قيام الليل وأصبح ما عنديش وقت لقراءة القرآن ولا الأذكار، ها لا تتعب نفسك عند خلط المشاهد، كلما كثر وردك وكلما كثرت نوافلك وكلما كثر ذكرك كلما فتح عليك في الطلب، وكلما قلت قل معروف، إذا تركت النوافل في يومك ولم تقرأ وردك ولم تقم من الليل والأذكار لا شأن لنا بها فإنها للعامة، واخد بالك هذه الأذكار أصلا ده معمولة للعامة مش لينا، فأي شيء يعني المقصود من هذا العلم أن يتقرب الإنسان إلى الله ليس إلا، هو إيه المقصود من العلم؟ ليس مقصود من العلم إلا أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى وتحسن فيه النية بمثل هذه الصورة، ثم بعد ذلك أصبنا نصرة لدين الله تبارك وتعالى ونشر للدين فنعم، وإلا فعليك بخاصة نفسك. هذه الأولى أن يحسن نيته. يقولون من آداب طالب العلم مع شيخه أن يوقر شيخه وأن يتحرى رضاه وأن لا يسخطه بكثرة الأسئلة، لا سيما إذا رأى عدم رغبته في ذلك، يعني أن يتوقى من يدرس عنده في حلقات العلم، لا تؤذي الشيخ بكلام، لا تؤذيه بخروجك عليه بقول أو نحو ذلك من هذه الأشياء، أن يستشير الشيخ فيما يشتغل به. دائما طالب العلم لا يسير وحده هكذا، لأن عنده شيء من عدم الايه، من عدم الدراية، فيستشير الشيخ، أنا الآن أفعل كذا وكذا وكيف أطلب العلم، أطلب بهذه الطريقة وابتدئ بهذا وأخر ذاك وإلى آخره، فيستشيره وينطاع له، كما قال الإمام الغزالي فخطأ الشيخ خير من صواب نفسه. ثم أن يعتني بتقييد كل ما يسمع ولا يدع شيء، أن يعتني بحفظ العلم، حفظ العلم في صدري وحفظ العلم في ورقي، ليس بعلم ما حوى القمطر وما العلم إلا ما وعاه الصدر. إذا ظن طالب العلم أنه يفلح بلا محفوظ في صدره فهيهات هيهات. تريد أن تقرأ إيه؟ تقرأ فتح الباري؟ اقرأ فتح الباري، جرد فتح الباري وجرد المغني ثم المجموع ثم ابن كثير جرد كل هذا، والله لا تصبح عالم. تقول لي إزاي أقرأ فتح الباري والمغني؟ ولو نعم والله لا تصبح عالم، وأنا أقسم وأجزم وما أقوله يقين مشاهد. لماذا؟ العالم مش اللي قرأ المغني فقط، العالم طلع على المغني نعم، لكن ليس العالم شرطه أن يقرأ ليه المغني، العالم لازم يحفظ ليه، لو كان حنبلي مثلا يبقى حافظ الروض مثلا، ليس العالم من قرأ الكفاية للخطيب بغداد العالم بالمصطلح، إنما العالم من حفظ النخبة وضبطها وحفظها ونماها حتى وصل إلى إيه؟ إلى الكفاية، هذا هو العالم. ولهذا تجد من العلماء علمه في صدره، يعلم، سأله عن أي شيء تجد له فيه ها معرفته، مع ذلك تجد مكتبته كلها غرفة. لماذا؟ يحفظها، يحفظها، لكن طالب العلم يحضر ها ثم يترك. طيب أنا أقول لك يا شيخ اذهب فقرأ كتاب 100 ورقة واقرأه بجد، وكلما مرت عليك فائدة اكتب فائدة، ماشي؟ ثم بعد أسبوع ائتني وأخبرني بهذه الفوائد اللي في الكتاب. لا تستطيع، يذهب. ما السبيل إلى هذا؟ لابد أن يكون لك محفوظ، وهذا المحفوظ يراجع وينمى، هكذا تصير عالما. أما غير ذلك فأوهام، تظل طيلة عمرك تعمل أبحاث ها، وتعمل أبحاث هنا وتحرر المسائل، ثم لا أذكرها أصلا. لماذا؟ لأنك بنيت الدور الثالث والرابع والعاشر ولا يوجد أصل، لا يوجد أصل أنت بنيت عليه أصلا. لكن تخيل لو أنت مثلا في الفقه متمذهب، فحفظت مذهبك وعلمت ما فيه خلاص، ثم بعد ذلك ها ابتديت تنظر في هذا المذهب في صحيحه ورواياته وسقيمه وإلى آخره، فعندك أصل الآن بتحاكم إيه عليه. فإذا قرأت في فتح الباري وجدت فائدة فوضعتها في مظنها فاكتسبت علما، فإذا قرأت في تفسير ابن كثير فوجدت فائدة ها. ربما يكون الإنسان عالم بالتفسير ولا يدري إلا ابن كثير وابن جرير فقط والقرطبي بس كده، عنده 2-3 تفسير، ويكون عالم بكتاب الله، شايف؟ يكون عالم بكتاب بفن من الفنون وعنده في الفن ده بس كده 15 ولا 10 كتب، ولكنه يعلم ما فيهم. إياك أن تكون كاذب الدراسة، بتدرس بالكذب. ماذا أنهيت؟ أنهيت وأنهيت وأنهيت وأنهيت، ثم انتهيت ولم تدري شيء. فمن حفظ عمدة الأحكام جيد، لكن الأجود منه أن يكون مستحضر عمدة الأحكام. ومن حفظ بلوغ المرام جيد، لكن الأجود أن أكون مستحضر بلوغ المرام. يعني إيه؟ يعني زي ما بقول لك كده حضرتك جزء عامة، تستطيع أن تجول في جزء عامة بذهنك، تقدر ولا لا؟ عارف فهمني، فاهم الكلام؟ يعني إيه؟ يعني تغمض عينك تقول عما يتساءلون ها النازعات، دخلنا على مش عارف ايه الآية التانية، الآية اللي ورا دي قبلها ايه دي بعدها ايه، صح كده؟ تقدر تجيب اي آية. هكذا كان ابن تيمية لما وصفه الذهبي قال رأيت رجل بين عينيه الوحيين ينتقي منهما ما شاء، يجيب كده من البخاري يجيب من مسلم، عاوز ايه يروح حاططهم لك رصهم لك خمس أدل، هو ده شيخ الإسلام. فانت لازم اي كتاب تنهيه بايه تقول الأصل كده، القاعدة خدها قاعدة، تقول فيه بإيه بذهنك. يعني عمدة الأحكام تقع كده أقول لك تفكر في كتاب الطهارة، تجيب لي 42 حديث اللي في كتاب الطهارة في عمدة الأحكام، تقول لي نبتدي بحديث عمر بن الخطاب، نخش على حديث أبو هريرة، نخش على حديث مش عارف إيه حديث اللي بقى وهكذا، نخش على النخبة هنبتدي الأول ابتدى الحافظ بكذا وبعدين قسم متواتر أحد غريب دخل على أقسام حسن صحيح. بس هذا هو الإيه؟ هذا هو العلم. لكن غير ذلك درست النخبة وحررت كل ما فيها حافظ منها شيء؟ لا. يبقى أنت بكتابك تخلي دايما كده النخبة تحت إيدك، واللي عمدة الأحكام في جيبك، والبلوغ فوق راسك وهكذا. لإما إذا ذهبت إلى مكان آخر فحدثت فيه بغير كتبك فإيه هنضعفك في المكان ده ماشي. ولو حبست في 4 جدران فأنت والحيطان. لكن ابن تيمية كان يقول والله تحبسني علمي فين في صدري، مكتبتي معايا قاعد أصنف، وممكن أصنف لك كتاب وأنا إيه وأنا قاعد ما فيش أي إشكال. فتستلذ بالعلم وتدركه إذا كان فين في صدرك. وهذه مسألة شاقة، لو كنت من أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب وأصحاب من يخشون الناس ولا يخشون الله تبقى ماشي تنظر إلى المرأة هكذا، فإذا رأيت أي حد يبص لك تروح غاضت بصرك، ها؟ فجعلت الله أهون الناظرين إليك، فأنت أبعد ما يكون عن المحفوظ. أي حفظ؟ والله لا يجمع الله عز وجل في قلبي مثل هؤلاء أبدا. أو كنت ممن ينتهك حرمات الله، إذا خلوت به تجلس وحدك، ها؟ تنظر وتتأمل، فإذا كانت امرأة لا يراك أحد في التلفزيون وانت قاعد تنظر إليها وتحملق فيها، لكن لو كنت وسط إخوة لحاجة تغض بصرك وتتقي الله، فأنت يصدق عليك حد المنافق، فأي علم بقى تحفظه؟ فلازم يكون عندك من الورع والتقوى والخشية لله تبارك وتعالى ما يجعلك أهل لأن تتحمل مثل هذا. فطالب العلم لازم يكون عنده إيه؟ ورع، عنده خشية، عنده تقوى، عنده صلاح نية، عنده عبادة، يعني عنده يعني عبادات عريضة، عنده أعمال حسنات بينه وبين نفسه، لا يجعل الأهل حتى يطلعون على أعماله، لا يجعل أحد. بعض طلبة العلم كان لا يجعل الإخوة ينظرون في كتبه. ليه؟ يخاف، يقول لك لو نظروا في كتبه يلاقوني قارئ كتاب فلان وكاتب فوائد وكده يقولوا علي إيه، إن يخاف، فلا يجعل أحد ينظر في إيه؟ في كتبه. وكان البعض كان لا يكتب مثلا، كان بعضهم يكتب في آخر الكتاب فرغت منه في ها في يوم كذا ومش عارف إيه، فوجد في نفسه إن هو طيب أنا بعد ما بختم الكتاب أكتب ليه كده؟ أكيد أنا بكتب كده ليه؟ عشان يتقال لو حد بص في الكتاب ده خلص الكتاب. وبعض الناس يعلم في الكتاب، فلما وجد ناس طب وأنا بعلم في الكتاب كده كتير ليه وبقعد وأنا أفعل هذا، حتى إذا نظر أحدهم في الكتاب قيل قرأه. فلازم طالب العلم ياخد باله من إيه؟ من الكلام ده. وإن لم يجد طالب العلم معاناة في نيته فيعلم إن عنده إشكال. القاعدة العامة لازم طالب العلم يبقى إيه؟ يتعب في نيته، يعني يصارع النية وتصارعه، فيحسنها مرة وتغلبه مرة ويظل هكذا. لكن إذا كان طالب العلم يظن أن نيتي ما شاء الله صفية وسلكة وجميلة، سفيان بيقول لك عانيت الأمرين وهي تتقلب علي وانت سلكة، ازاي يعني؟ ما عاوز افهم يعني، سهلة يعني جاي الدرس هنا بنية صفية وخلصة متأكد يعني، مسكت الكتاب بنية صالحة وصفية؟ لو كان هذا كنت حفظت البخاري ده في سنة ولا حاجة، كنت حفظته عن ظهر قلب. لكن انت حفظ لوح كده وسيبه يومين، ها، هتلاقيك نسيته. لا لكون ذهنك ايه لا يطيق هذا، لا، انظر لحالك انت، ما نسيت العلم الا لذنب. الانسان لا ينسى العلم الا بايه؟ الا بشيء يفعله، اما غيبة، نميمة، نظرة عابرة، لا يخشى الله عز وجل بالغيب، لا يتعبد، لا يقوم، يقرأ القرآن ولا يعمل به. ففي أشياء كثيرة جدا طالب العلم يحتاج أن يراجع إيه؟ يراجع نفسه فيها. فالمقصد من كل هذا، ندرس النخبة، ندرس فقه، ندرس مستقل، كل هذا مقصده رضا الله تبارك وتعالى، ليس إلا، ليس لغرض آخر، ولا نريد منه أي شيء آخر إلا هذا، صيانة للشريعة إن استطعت، تبليغا لدين الله تبارك وتعالى لمن بعدنا، وألا نكون شر جيل جاء على وجه هذه الأرض، فلا نستطيع حتى أن نحمل من بعدنا، وأن نرفع الاسم عن عامة الناس. فما نفعله الآن ده فرض إيه؟ فرض كفاية. يعني علم المصطلح اللي احنا قاعدين نشرحه ده، وقراءة البخاري، وقراءة الفقه، وقراءة مثلا متن في كذا ومتن في كذا، دي فروض إيه؟ على الكفاية. يعني لازم حد منا يقوم بيها، ها، عشان يسقط الاسم عن الأمة. فده حسبة تحتسب فيها كده، تحتسب فيها مثل هذه الايه، مثل هذه الأشياء. فعلى طالب العلم أن يعتني كما ذكر هنا، أن يبدأ بالمهم من كتب الحديث، يعني بالنسبة لكتب الحديث يحفظ كما قالوا الأربعين والعمدة والبلوغ والمنتقى للمجد بن تيمية، ويحفظ الصحيحين سواء المختصرات أو الأصول، ويقرأ بقية الكتب سنن الكتب الستة، وكذلك يقرأ صحيح ابن حبان وابن خزيمة، مسند الإمام أحمد، السنن الكبرى. عندك يا أخي مشوار طويل، لا يوجد وقت اللي أنت تضيع أوقاتك هنا وهناك. طالبة العلم للأسف يعني الواحد والله بيحزن على طالب العلم اللي رايح يلعب ويأتي ويضيع في أوقاته ومن عمره يضيع في دراسة ولا في عمل يكتسب من ورائه أموال يزود دخله ولا إلى آخره. هذه أعمار بتقطع منك. طالب العلم إذ إن لم يكن العلم أول شيء خلاص، يعني الجامعة العلم أولا ثم الجامعة، ها الشغل العلم أولا ثم الشغل، البيت العلم أولا ثم البيت، أي شيء العلم أولا. فإن فعلت هذا وكان يومك كله من ألفه إلى يائه في دين الله تبارك وتعالى تؤتى شيء من الايه من العلم، يفتح عليك في شيء، والله تدرك طرفا من علم الحديث، يعني لحسة فقه واخد بالك، معلقة أصول، حاجات خفيفة كده. لكن اللي انت تعطي الفضلة للعلم هتبقى ممكن مثلا مثقف، يعني ايه يعني يا عم الشيخ كده اه في وفي وفي في ايه بقى الصح والغلط، لا هو في ايه جوه بقى الله اعلم، بس هو في. فطالب العلم اللي انت بنشوف الإخوة اللي قاعد عاوز يحصل ماجستير، واللي عاوز يحصل دكتوراه، واللي عاوز مش عارف يعمل ايه، واللي عاوز يبني بيت، واللي عاوز يبقى عنده مشروع، واللي عاوز وكل، طب ودين الله؟ طب مين اللي هيقوم على هذا الدين؟ يعني مين اللي هيصونه؟ مين اللي هيحفظه؟ مين اللي هيبلغه؟ اذا كل الناس تسعى لمثل ايه؟ لمثل هذا، لأعمالهم وأرزاقهم، ها أهم حاجة العمل، ثم أهم حاجة يبقى عندي راتب الشهر والعمل والأهم شيء. وكان الإمام أحمد يقولون كان أحمد إمام، الشافعي قال إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام إمام، وقال إمام في الفقر. وكان يقول للمروزي يقول عليك برزق يومك فإنه أطيب الرزق، رزق يوم بس، ولا تحملن هم غدا، بكرة دي مش قضية، احنا عندنا قوت شهر، عندنا قوت شهر لا إشكال، بس تقنع بإيه؟ بالشهر. للأسف لا نقنع بالشهر، لازم يكون فيه 10 محطوطين على جنب، 5 لإيه؟ لنوائب الظهر، فيرسل الله عز وجل عليك النوائب لكي يأخذه. شايف؟ مع ان الامر ليس بهذه الصوره اخو، والله الانسان لو توكل على الله حق توكل لرزق رزقا لا يعلمه الا الله. وان اهون شيء الرزق، اهون شيء المال، وانك ان لفظت هذا المال، انا والله كان بعض طلبه العلم يسعى عليه الناس للعمل، يقول يا اخي اعمل اشتغل، يقول لا، وكان غيره يسعى يدور على علم ويدور على عمل لا يجد، وكان لا يعمل إلا إيه؟ يعمل يكف نفسه عن الناس، يعمل شهر مثلا فيكتسب مالا ينفق على نفسه، ثم إذا احتاج مال عمله مرة ثانية وهكذا، بس لا يسأل الناس، مش ماشي يشحت يعني، لكنه كان يفعل له كده حسبة لله، صيانة لدين الله تبارك وتعالى، ثم يفتح عليه يغنى مثل هذا، يكفى أو لا يكفى. من أسباب التحصيل، خذها والله من أسباب التحصيل، الفقر، كلما كنت فقيرا كلما كنت جيد التحصيل، فإذا كنت غنيا فقليل من يفلح وهو غني. المال مشغلة، المال ده مشغلة، أنت يكون عندك مال ده، هذا ليس بالشيء اللي هو أنت متصوره يعني. الجيد أن تسأل الله عز وجل أن تكفى ولا تسأل أحد شيئا. أما المشاهد الآن فالإخوة لا تفعل هذا للأسف، كثير منهم يعبس يلعب هنا وهنا، وإذا شديت على الإخوة في الطلب يا أخي حصل، عاوز يعمل مشروع والآخر بيشتغل، واللي عاوز يتزوج عاوز يعمل فلوس عشان أبنائه، وكل يلهى وراء إيه؟ وراء حاله، ثم الدين الدين يقوم به الشيخ إن شاء الله ربنا هينصرنا إن شاء الله العلم هيحفظ إن شاء الله بس وخدرا. لكن هذا الدين لا ينصر إلا بالشباب، وإذا كنت لا تعتقد أنك أنت من يصون الدين لن تفلح. أنا أريدك اللي يكون أنت يعني تعتقد أنا من يقوم على أنا اللي هبلغ هذا الدين، بس لازم أن تعتقد في ذهنك هذا، ثم يظل هذا اللهيب في صدرك فلا يطفئ أبدا إلا أن تلقى الله. فطالب العلم يبذل من وقته 10 ساعات و15 ساعة في اليوم يذاكر، حتى يقول بعض السلف نحن قوم لا نضع رؤوسنا على الإيه؟ على الأسرة، وإنما نلقى عليها. يعني إيه؟ يعني بروحش كده يا رب نام يا عم يا رب تنام إيه؟ أنت المفروض تضع ذهنك تموت، مش تحاول تنام، لا تموت خلاص. ليه؟ لأنك من الصباح إلى أن وضعت ذهنك إما تطلب رزقا لأهلك لتكفيهم وفقط. كان الشيخ الألباني شيخ أعطى بعض الناس يكتبوا له بعض الكتب، فوجد الكتب الورق ورق زبالة أعزكم الله، ورق عليه زبالة من وراء وأبيض كده. قال يا شيخ يعني، قال ما كان عندي مال كنت أذهب فأنقي الورق من الزبالة وأنظفه وأكويه ثم أكتب عليه بقى الكتب اللي انت شفتوها دي. فقير عنده محل، عنده محل يفتحه 12 ساعة ويكسب ذهب، بس هو كان عاوزين كام لأهله؟ عاوزين 10 جنيه. طيب يروح يفتح، أول ما تيجي 10 جنيه يروح أقفل ومشي، خذوا 10 جنيه السلام عليك إلى مكتبتي كده. أصحاب التكاسي الآن وكده يعمل كده، عاوزين كام عاوزين كذا، لكن مش ضروري بقى لازم نشيل 100 للتاكس عشان لما يتقلب يبقى موجود ايه، يبقى موجود له 20، ولما الواد رجليه تنقطع يبقى برضه شايلين له 20، ولما لما ياتي هيرسل الله عز وجل ايه مالا، خلاص خذي الامر. والله عين تستطيع ان تفعل هذا بلا كلفه خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع نفقة أهله سنة، موجود فيه، لكن أنا لا أبذل نفسي في دنيا لتحصيل مثل إيه؟ مثل هذا. كويس؟ الكتب أنزل أشتغل طول النهار عشان أجيب كتب، لا تفعل هذا. اذهب أي مكتبة عامة استعير الكتاب اقرأه PDF، لكن لا تبذل نفسك في ما عشان تحصل كلها، ليس الأمر بهذه اليسر. اذهب إلى المكاتب العامة منسخ ونحو ذلك. كان فيه بعض الكتب والله كنا بنكتبها هذه لا تنسى، أي كتاب لا تستطيع أن تحصله فتلخصه هذا لا ينسى أصلا، لا تنساه أبدا. وكان بعض المكاتب في أنصار السنة، مكاتب ضخمة ما شاء الله في أنصار السنة فوق، فكان فيها كتب يعني الإنسان ينظر إليها كده بالساعات بس يتأملها، وكان لا يستطيع أن أشتري أي شيء، فإذا أردت الفائدة تكتبها في الكراس. فمثل هذه الفوائد لا تذهب عنك أبدا. فعلى طالب العلم أن يعتني بمثل هذه الهمة التي تكون بين جنبيه، ولا يضيع ويحتسب في مثل هذه الأشياء. أخيرا يقول الحافظ: معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء. سبب الحديث يعني ما سبب حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، لأن رجل هاجر لو صحت القصة يعني مثلا. فصنف فيه السيوطي أسباب الحديث، عندنا كتاب اسمه أسباب الحديث، وأبو حفص العكبري أيضا له كتاب في هذا، وصنفوا في غالب هذه الأنواع إلى آخر ما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بهذا نكون أنهينا النخبة، والملزمة موجودة، من أراد يعني النسخة النهائية لما جمعناه في هذه المحاضرات إن شاء الله ممكن يكتب اسمه ونأتي له بنسخة كاملة في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.